نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون عزيز المستمع قد تبركت من خلال هذه التفسيرات والتأملات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة إلى أهل غلاطية. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، ابتداء بالأصحاح الثالث والعدد 19، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الثالث والعدد 18: لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. بمعنى آخر، لا يمكن للميراث أن يكون بالإيمان والأعمال في آن واحد، بل ينبغي أن يكون إما بالإيمان أو بالأعمال. والكتاب المقدس يعلم أن الله قطع عهدا غير مشروط مع إبراهيم ووعده أنه سيباركه. كذلك فإن الله يقدم لنا الخلاص كعطية غير مشروطة. ولكن هذا يطرح سؤالا مهما، وهو: ما دام الله قد أعطى الميراث لإبراهيم بوعد غير مشروط، ما الحاجة إلى الناموس؟ فالناموس يا صديقي بحسب تعليم الرسول بولس لا يبطل الوعد ولا يزيد عليه. وهذا هو السؤال الذي يطرحه الرسول بولس ويجيب عنه في العدد 19، إذ يقول: فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. يقول بولس هنا إن الناموس أعطي لكي يظهر تعديات الإنسان، أي خطاياه. فالخطية موجودة قبل إعطاء الشريعة لموسى، ولكن الناس لم يعرفوا أنها تعد إلا حين جاء الناموس. لذا فقد أعطي الناموس لكي يبين للناس مدى استفحال الخطية في حياتهم ومدى عجزهم عن تبرير أنفسهم بأنفسهم ومدى حاجتهم إلى مخلص. لذا فإن النسل المذكور هنا هو المسيح، وهذا يعني أن الناموس أعطي كتدبير مؤقت إلى أن يجيء المسيح. والرسول بولس يقول هنا إن الاتفاق بين الطرفين يتطلب وسيطا. فعلى سبيل المثال، كان الناموس عهدا بين الله وشعبه، وكان موسى هو الوسيط. أما الملائكة فهم رسل الله الذين سلموا الناموس لموسى. يتابع الرسول بولس رسالته قائلا في العدد 20: وأما الوسيط فلا يكون لواحد، ولكن الله واحد. فالوساطة تتطلب فريقين، وفي هذه الحالة فإن الفريقين هما الله والناس، أما وسيط العهد الجديد فهو يسوع المسيح. ثم يقول الرسول بولس في الأصحاح الثالث من رسالته إلى أهل غلاطية والأعداد من 21 إلى 23: فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس، لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون، ولكن قبل ما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن. إذن قبل أن يأتي يسوع المسيح إلى الأرض ويموت على الصليب عن خطايانا، كانت العلاقة بين الإنسان والله تقوم من خلال الناموس، فقد كان ينبغي للإنسان أن يتقدم إلى الله من خلال الذبائح، وكان ينبغي له أن يكفر عن خطاياه من خلال ذبائح الخطية، ولكن بموت المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات لم تعد هناك حاجة إلى الناموس. يطرح الرسول بولس هنا سؤالا مهما إذ يقول: فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ وهو يجيب عن هذا السؤال قائلا: حاشا، فالناموس لا يخلص الإنسان، ولكنه يبين للإنسان أن خلاصه متاح بطريقة واحدة فقط، ألا وهي نعمة الله المجانية. يتابع الرسول بولس حديثه في العدد 24 موضحا: إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. بعبارة أخرى، كان الناموس مؤدبنا حتى جاء المسيح، فالناموس هو الذي كان يعلم شعب الله عن قداسة الله وعن خطية الإنسان وعن حاجة الإنسان إلى مخلص. ثم يقول الرسول بولس في العدد 25: ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. لقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 10 والعدد 4: لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. بعبارة أخرى مستمع الكريم، فقد كان الناموس هو الأساس المبدئي لعلاقتنا بالله، ولكن بعد أن جاء المسيح إلى الأرض ومات عن خطايانا لم تعد علاقتنا بالله تستند إلى حفظ الناموس، بل إلى الإيمان بيسوع المسيح. ويتابع الرسول بولس حديثه في الأعداد من 26 إلى 29 إذ يقول: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. لعلك لاحظت عزيز المستمع أن بولس يستخدم ضمير المخاطب هنا بدلا من ضمير المتكلم، فقد كان يتكلم قبل قليل بضمير المتكلم نحن، لأنه كان يشير إلى نفسه وإلى اليهود المحروسين تحت الناموس، أما هنا فهو يخاطب المخلصين بدم يسوع المسيح من اليهود والأمم. وهذا هو ما تؤكده كلماته إذ يقول: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فالمسيح هو القاسم المشترك إن جاز القول بين جميع الناس، لذلك فإننا ندخل في علاقة مع الله على أساس واحد هو يسوع المسيح، فلا أحد من الناس يملك وسيلة أفضل من الآخر للوصول إلى الله، فهناك طريق واحد فقط يأتي بالناس إلى الله الآب، وهذا الطريق هو يسوع المسيح الذي قال عن نفسه في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والعدد 6: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. في ضوء ذلك ليست هناك فروق بيننا نحن البشر عندما يختص الأمر بخلاصنا، فالذكر لا يتميز عن الأنثى، واليهودي لا يتميز عن الأممي، والحر لا يتميز عن العبد، فنحن واحد في المسيح يسوع من جهة مقامنا فيه. لذا فإن الرسول بولس يطمئن مؤمني غلاطية قائلا: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. فقد ظن مؤمنو الكنيسة في غلاطية أنهم يصيرون أولاد إبراهيم من خلال حفظ الناموس، ولكن الرسول بولس يقول لهم إنهم نسل إبراهيم وورثة معه لسبب واحد فقط، هو إيمانهم بشخص الرب يسوع المسيح. ننتقل الآن عزيزي المستمع إلى الأصحاح 4 من الرسالة إلى أهل غلاطية، فنقرأ في العددين 1 و2 على لسان الرسول بولس: وإنما أقول، ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. إذن يضرب بولس مثلا توضيحيا هنا فيقول: إذا ولد طفل في عائلة غنية فإنه سيرث ثروة عظيمة، ولكن ما دام قاصرا أي صغير السن فإنه لا يستطيع التمتع بهذه الثروة، فمع أنها ستصير من نصيبه في يوم ما فإنه لا يستطيع التصرف فيها الآن، فهو سيبقى خاضعا للأوصياء إلى أن يبلغ السن القانوني التي يتمكن فيها من التصرف في تلك الأموال والممتلكات. وفي هذا فإنه يشبه العبد الذي يوجد دائما من يخبره بما ينبغي له القيام به. وبعد أن ضرب بولس هذا المثل التوضيحي فإنه يطبقه على المؤمنين، فيقول في الأصحاح 4 من رسالته إلى أهل غلاطية والأعداد من 3 إلى 7: هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا: يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. نلاحظ هنا صديق المستمع أن بولس يعود إلى استخدام ضمير المتكلم نحن، لأنه يشير إلى نفسه وإلى اليهود جميعا، وهو يقول للمؤمنين من خلفية يهودية إن الناموس كان معلما أو وصيا عليهم، وقد كانوا مستعبدين تحت أركان العالم، أي أنهم كانوا خاضعين للشعائر والطقوس اليهودية، ولكن لما جاء ملء الزمان أي الوقت الذي عينه الله بحكمته ومشيئته، جاء يسوع إلى الأرض مولودا من امرأة أي من مريم العذراء. وقد ولد يسوع تحت الناموس اليهودي ونشأ في بيت يهودي وعاش حسب الناموس اليهودي وحفظ الناموس اليهودي بحذافيره. لماذا؟ لكي يفتدي الذين تحت الناموس، أي لكي يفتدي الذين هم تحت حكم الناموس. فعندما تخرق القانون فإنك تصير تحت القانون، لأن القانون يطالبك بشيء ما، فهو يطالبك بدفع ثمن خرقك للقانون، فإن دفعت الثمن فإنك تصير حرا، وإلا فإنك تبقى ملاحقا قانونيا. فعلى سبيل المثال، إذا قدت سيارتك بسرعة تزيد عن الحد المسموح به على الطريق، فإن حق شرطي المرور أن يحرر لك مخالفة، فإن دفعتها فأنت حر، أما إذا لم تدفعها قد تواجه عقوبة أقسى. ولكن الأمر أخطر من ذلك عندما يختص بناموس موسى. لماذا؟ لأن عقوبة كسر الناموس هي الموت، لذا فقد كان اليهود تحت حكم الموت عندما كانوا خاضعين للناموس الذي جاء به موسى، وهم لا يستطيعون التحرر منه إلا بتطبيقه بحذافيره، وهو أمر مستحيل عمليا. وقد بقي اليهود كذلك إلى أن جاء ملء الزمان وأرسل الله ابنه يسوع المسيح مولودا من عذراء تحت الناموس لكي ننال التبني. والحقيقة يا صديقي هي أننا لم نعد عبيدا، بل نحن أبناء الله بالتبني، والأبناء هم ورثة لله بيسوع المسيح. ولكن بنوتنا لله تختلف عن بنوة المسيح لله، لذلك لا تحاول أن تضع نفسك في مرتبة واحدة مع المسيح. فمع أن المسيح جاء إلى الأرض كإنسان، فإنه عاش بلا خطية، والمسيح هو ابن الله الوحيد المملوء نعمة وحقا. وقد أرسل الله ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي يموت لأجلنا على الصليب ويدفع أجرة خطايانا بدمه لكي لا نموت نحن. ولا شك أننا أولاد الله بالتبني، وهذا شيء رائع حقا، فما أعظم أن نكون أولاد الله الحي حتى لو بالتبني، فقد ولدنا ثانية من روح الله وصرنا جزءا من عائلة الله. ولأن يسوع المسيح اشترانا وفدانا بدمه، فقد فتح الباب أمامنا على مصراعيه للتمتع بعلاقة وطيدة مع الله الآب، وهذه العلاقة الوطيدة هي التي تتيح لنا أن نقول له يا آبا الآب. لذلك قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 6:9: فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. وكم هو رائع يا صديقي أن نكون في علاقة شخصية كهذه مع الله. لذلك يقول بولس: إذن لست بعد عبدا بل ابنا، ولكن إذا كنت ابنا تحت الناموس فإنك لن تكون مختلفا عن العبد. فالعبد لا يرث سيده عادة، والميراث الروحي يأتي بيسوع المسيح وليس بالناموس، فقد كان الناموس معلما حتى مجيء السيد المسيح. فالموعد تحقق بمجيء المسيح، ومن خلال الإيمان افتدينا من لعنة الناموس وصرنا أولادا لله بالتبني. ولأننا صرنا أولادا لله صار بإمكاننا أن نرث المواعيد التي قطعها الله لأبينا إبراهيم. لذلك يقول الرسول بولس: وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. ثم يقول الرسول بولس إلى أهل غلاطية الأصحاح 4:8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ الحديث هنا صديق المستمع هو إلى الغلاطيين، فقد كانوا قبل إيمانهم لا يعرفون الله، بل كانوا مستعبدين للأوثان، فقد كانوا يعبدون آلهة من صنع أيديهم. والرسول بولس يقول لهم موبخا: بعد أن آمنتم وعرفتم الله اختباريا وعرفتم من الله أي نلتم الخلاص، كيف ترجعون إلى الأركان الضعيفة؟ وكيف تسمحون لأنفسكم أن تستعبدوا ثانية لأمور لا تستطيع أن تخلصكم؟ وهو يشير هنا إلى الناموس، وهو يصف تلك الطقوس بأنها ضعيفة وفقيرة. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تأخذ مكان الرب يسوع المسيح الذي خلصنا بدمه الزكي. ثم يقول بولس في العدد العاشر: أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ فقد كان الغلاطيون يراعون الأعياد اليهودية كالفصح والأصوام اليهودية وسنة اليوبيل، ومن الواضح أنهم كانوا يسعون من خلال قيامهم بذلك إلى إرضاء الله. لذا فإنه يقول لهم في العددين الحادي عشر والثاني عشر: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أتضرع إليكم أيها الإخوة، كونوا كما أنا، لأني أنا أيضا كما أنتم لم تظلموني شيئا. يقول بولس هنا إنه يخشى أن يكون قد تعب في أهل غلاطية عبثا، ولكنه لم يكن قد فقد الأمل منهم، فهو ما زال يدعوهم إخوة، وهو يدعوهم إلى التشبه به. فكما أنه تحرر من عبودية الناموس، فإنه يدعوهم إلى التحرر من هذه العبودية أيضا، وهو يقول لهم إنه يشبههم، فقد كانوا أصلا بلا ناموس، وفي هذا صار بولس مثلهم إذ إنه ترك الناموس، وهو يؤكد لهم أنه لا توجد مشكلات شخصية بينه وبينهم. وأخيرا يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الرابع والعددين الثالث عشر والرابع عشر: ولكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول، وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. ولعلك تذكر عزيز المستمع ما قاله الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثاني عشر من العدد السابع إلى التاسع، إذ نقرأ: ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. نقرأ هنا أنه عندما بشرهم بولس قبلوه بالرغم من مرضه ذاك، بل إنهم قبلوه كما لو كان ملاكا مرسلا إليهم من الله، أو كما كانوا سيقبلون يسوع لو جاء إليهم. ويقول مفسرون أن بولس كان مصابا بقروح كريهة الرائحة، ومع ذلك فإن أهل غلاطية لم يزدروا به بل قبلوه، وكان قبولهم لبولس بتلك الطريقة مصدر فرح وسرور بالغ له. وليت الرب يعطينا جميعا صديق المستمع نعمة من عنده لكي نقبل خدامه الأمناء قبولا يليق بهم وبالرب الذي أرسلهم، فالذي يقبل خدام الرب الأمناء يقبل الرب نفسه. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تبتدئ بالروح وأن تكمل بالروح أيضا، فهناك تحديات كبيرة أمامك في درب الإيمان. لذا ليت الرب يشجعك ويعطيك نعمة كي تعلم يقينا أنك ابن لله الحي من خلال إيمانك بيسوع المسيح. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تختبر كل يوم محبة الله ونعمته وعمله البديع في قلبك وحياتك. باسم يسوع المسيح، آمين.
بصر الفخ ونجاني، أنا منك الفال اللي فداني، وبصلبه موت وأحياني، حررني وبدم شراني، انكسر الفخ ونجاني. مجدا ليسوع، شكرا ليسوع، مجدا ليسوع، حمدا ليسوع، هللويا هللويا، أنا ملك يسوع، هللويا أنا ملك يسوع، هللويا أنا ملك يسوع، هللويا أنا ملك يسوع، أنا ملك الفادي اللي تألم عن كل العالم بألامي، بصليب أنا هخضع وأتعلم، وطريقي بيوضح في كلامي، أنا ملك الفادي اللي تألم عن كل العالم بألامي، بصليب أنا هخضع وأتعلم، وطريقي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.